أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في البدء، قبل البدء بالمتن، لابد من التمهيد بعدة أمور قد تصل إلى 7 أمور نجد أنها ضرورية، إما لدفع دخل مقدر عند دارسي الفلسفة المبتدئين في دراسة الفلسفة، وإما لإيضاح بعض الأمور التي نجد أنها غير مسطورة في متن الكتاب أو في أي متن دراسي فلسفي آخر. الأمر الأول، وهو من المهمات جدا، هو التفريق بين أمرين. الأمر الأول هو الفلسفة كفرع علمي يدرس في المعاهد وفي الحوزات وفي الجامعات، والأمر الثاني هو التفكير الفلسفي الذي قد لا يكون وفق الضوابط الاصطلاحية لعلم الفلسفة أو فن الفلسفة كما هو الأصح. بيان ذلك إن الفلسفة كفرع علمي له مصطلحاته الخاصة، وله مسائله المنضوضة والمرتبة في المتون، سواء أكانت متون للفلاسفة القدماء أو للمتأخرين منهم. الفلسفة كفرع علمي هي غير التفكير الفلسفي، إذ قد يفكر الإنسان في قضية فلسفية من دون أن يستعمل المصطلحات الفلسفية، ومن دون أن يستعين عليكم السلام، ومن دون أن يستعين بالعناوين التي عنونت بها المسائل. بل إننا ندعي أكثر من ذلك، وهو أن التفكير الفلسفي ضارب في القدم منذ فجر التاريخ، لأن حقيقة التفكير الفلسفي، ما عم أقول الفلسفي كفرع علمي، فرقنا، فلسفي كفرع علمي رح نيجي نحكي عنه. التفكير الفلسفي، الهم الفكري للقضايا الفلسفية، يعيشه الإنسان منذ فجر التاريخ، وهو السؤال عن علل الوجود، السؤال عن المصير، السؤال عن العوالم الموجودة افتراضا غير عالم الطبيعة وغير عالم المادة. هذه الأسئلة هي أسئلة تحفز الذهن على التفكير في قضايا نطلق عليها أنها قضايا فلسفية. هذا التفكير الفلسفي قلت أنه ضارب في القدم منذ فجر التاريخ، يعني حيث وجد إنسان فإن التفكير الفلسفي موجود، لأنه تفكير في علل الوجود كما يطلق عليه الشيخ الرئيس ابن سينا، في علل الوجود أو في منتهى الوجود، في ما بعد المادة، ما قبل المادة، سواء أعبرت عنه بما بعد المادة أو ما قبل المادة أم لم تعبر، ما شئت فسمي، وإلا فهو تفكير فلسفي. ويمكن الدعوة أيضا بأن هذا النمط من التفكير من مفاخر الآثار الروائية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. المطالع لروايات أئمتنا عليهم السلام يجد أن العمق الفكري، العمق التفكيري في قضايا علل الوجود تزخر بها روايات أئمتنا، بل يمكن عدها أنها من أعظم مفاخرهم. فقد روي مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام حين سأله الزنديق ما هو، نسأل عن الله سبحانه وتعالى ما هو، قال عليه السلام هو شيء بخلاف الأشياء، ارجع بقولي إلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيقة الشيئية، غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجاس ولا يدرك بالحواس الخمس، لا تدركه الأوهام. ترقى، كان عم يحكي لا تدركه الحواس، لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان. عم يجردوا عن الزمان والمكان، عم يجردوا عن الحدوث. هلأ نحن سمينا حدوث بفرع الفلسفة كفرع علمي، مثل ما أنا فرقت، سميناه حدوث زماني، بدك يسميه، بس هو عم يقول لا تنقصه الدهور. فقال له السائل أي الزنديق: فتقول إنه سميع بصير، يعني أنت بتقول عنه أنه سميع بصير سبحانه وتعالى. قال عليه السلام: هو سميع بصير، سميع بغير جارحة. عم يرجردوا عن التركب. هلأ نحن بالفرع العلم الفلسفي من سميع التركب، لكن هو بيشوفوا الإمام عليه السلام كيف عم يعبر عنه: سميع بغير جارحة، بصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. هي عينية الصفات اللي بندرسها بالعقيد. ليس قولي، بيرجع الإمام عليه السلام بنبه السائل، ليس قولي إنه سميع بنفسه وبصير يبصر بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر. ما في تركب. لاحظوا هو فعلا من مفاخر مدرسة أهل البت هي هالرواية، مش معناتها ما في مفاخر تاني. ولكن أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولا وإفهاما لك إذ كنت سائلا. لما عم أقول لك أنا هو سميع بنفسه، ما تفهم أنه شيء والنفس شيء آخر؟ لا، في ما في تركب، ولكن أنا أردت إفهامك من ضيق خناق العبارة. فأقول، أي الإمام عليه السلام يقول: إنه سميع بكله، لا أن الكل منه له بعض. كمان بيرجع بينفي التركب. لا أن الكل منه له بعض، ولكني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك إلا أنه السميع البصير. يعني أنا ما فهمان كل هذا إلا أنه السميع البصير، يعني هذا حقيقة السمع والبصر. على أي حال، فإذا هذا التفكير الفلسفي أولا ضارب في القدم، لأنه أسئلة تحير الذهن. يعني الإنسان تفكيره في علل الوجود وتفكيره في المصير وتفكيره في النشآت أمر فطري، كما عبر عنه بعض الحكماء والمفكرين المتأخرين المشهورين. أمر فطري أن الإنسان يفكر في من أين وإلى أين. الأمر الثاني، مضافا إلى أن التفكير الفلسفي هو أمر ضارب في التاريخ وضارب في القدم منذ بداية وجود الإنسان، كما يعبر الشهيد مطهري في مقدمته على أصول الفلسفة والمنهج الواقعي. مضافا إلى هذه النقطة، التفكير الفلسفي أمر موجود في متوننا الدينية، موجود في آياتنا، موجود في الروايات. التفكير الفلسفي هذا الأمر يجب أن نفرقه عن الفلسفة كفرع علمي له مصطلحاته: واجب الوجود، ممكن الوجود، الشيء ما لم يجب لم يوجد، الترجيح بلا مرجح محال، مفارقة العرض للذات محال. هذه القواعد إلى مصطلحاتها اللي منا نمر عليها ومرئين عليها أنتم حتما بعضها. الفلسفة كفرع علمي هي فن تعبيري عن التفكير الفلسفي، هي فن تعبيري عن التفكير الفلسفي، وليست هي الفلسفة. أنت بتعبر عن التفكير الفلسفي بهالمصطلحات بهالقضايا إلى آخر. فبالتالي لا ينبغي الخلط بين كون الفلسفة كعلم طارئ على التاريخ الإسلامي، وبين من جهة يعني وبين التفكير الفلسفي كمسألة ضاربة في القدم. ما حدا يجي يقول إنه الفلسفة هي علم جديد، ترجمات بالعصر العباسي. أئمتنا ما حكوا بالإمكان والوجوب والحدوث والقدم وهالمصطلحات، ما حكوا. فإذا الفلسفة ينبغي أن لا تدرس، فإذا الفلسفة ما إلى قيمة، فإذا لا، أنت عندك خلط، أنت خالط بين الآلية التعبيرية عن الفلسفة اللي سميناها الفرع المعرفي، وبين التفكير الفلسفي الذي هو موجود أصلا في الآيات القرآنية. يعني هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أي إذا منا نحكي فيها بتطلع عنا معارف من العمق بمكان، يعني أذهان الفلاسفة يمكن إذ وصلت لشيء منا. فإذا لا ينبغي الخلط، لا ينبغي القول، بس إذا بتسمح لي بترك آخر شيء 10 دقائق إذا في أسئلة. فلا ينبغي الخلط بين الفلسفة كفرع علمي وبين التفكير الفلسفي. مثلا إجا صدر المتألهين الشيرازي رحمه الله وذكر قضية أصالة الوجود، من أندرسي ذكر قضية التشكيك في الوجود، ذكر قضية مثلا أن النفس في وحدتها كل القوى وإلى آخره، قواعد فلسفية. إنكارك أو استنكارك أو البعض للغة الفلسفية المش عاهدة بالصدر الإسلامي الأول، هذه مغالطة رهيبة إنه هو بده يستنكر المعنى، لأنه المعنى قد نجده في الآيات وفي الروايات. طيب، في أمر تاني قد يطرأ على الأذهان بدي نبه عليه هلا بالأمر التاني. فإذا الأمر الأول هو التفريق بين التفكير الفلسفي اللي هو إلنا له جذور أصلاً لا يخلو دين سماوي من التفكير الفلسفي، لا يخلو محال يعني ما في. فإذا طبعا هذه دعوة أنا بقدر نقش قد ما بدكم. وبين الفلسفة كفرع علمي له مصطلحاته، يعني مثلا كرمال سهل عليكم المسألة، علم الأصول كمصطلحات، يعني الواجب الغيري مثلا كان موجود بعصر أئمتنا، كلمة الواجب الغيري، الشرط الضمني كان موجود بكتاب البيع عند أئمتنا، بقول يعني لأنه مثلا المحقق النائيني أو المحقق الإصفهاني ابتكروا هيك مصطلحات فمن ننكر علم الأصول لأنه ما كانت موجودة عند أئمتنا؟ لا، أئمتنا ما كانوا يأصلوا الأصول ويلقوها على زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهم، وأن لم تكن موجودة بهالمصطلحات الموجودة أصوليا، فلا نخلط بين الأصول كفرع علمي موجود يدرس الآن في الحوزات وبين التفكير الأصولي كان موجود عند أصحاب أئمتنا وكانوا أئمتنا يعلموني. طيب، أو مثلا اصطلاحات الرجال أو اصطلاحات الحديث، إنه أئمتنا ما كانوا يسموا الحديث صحيح وموثق وحسن، ولكن التفكير النقدي الرجالي كان موجود. طيب، هذا بالنسبة إلى الأمر الأول وهو التفريق بين التفكير الفلسفي والفلسفي كفرع علم، وملاقي هذا موجود على فكرة عند بكل العلوم هذا التفريق. بتسمح لي بس خلص إذا بدك، أنا بترك 10 دقايق بالأخير أي سؤال على أي شيء ذكرته بنسأل. طيب، الأمر الثاني هو في إشارة بسيطة إلى العلاقة بين النقل والعقل، في العلاقة بين النقل والعقل. بالتاريخ الإسلامي نشأت ونشبت تيارات عقائدية، مقصود من التيارات العقائدية تيارات تفكير عقائدي تفكر في قضايا العقيدة، الجبر والتفويض، القضاء والقدر، البداء، وجوده سبحانه وتعالى وغيرها من القضايا العقائدية. ولكن هذه التيارات التي وجدت في التاريخ الإسلامي لم تكن على منوال واحد، بعضها مثلا كان تيارا كلاميا، مدارس علم الكلام، عندنا مثلا مدرسة المعتزلة، مدرسة الأشاعرة، مدرسة الإمامية اللي هي مثلا معروف الأمر بين الأمرين كان ردا إماميا على الجبر الأشعري والتفويض المعتزلي. فعندنا تيار كلامي يبحث في العقيدة، وفي إزائه وإلى جانبه كان هناك أيضا تيار فلسفي يبحث في القضايا العقائدية كوجود الله سبحانه وتعالى وكل القضايا. ما أريد الإشارة إليه في هذا المقام ليس التفصيل حتما بين مدارس علم الكلام فيما بينها أولا أو بينها وبين الفلاسفة وبين مدارس الفلاسفة، لست بصدد التفريق، إنما أنا بصدد الإشارة إلى قضية في هذا الأمر الثاني، وهو أنه المتكلم، هناك قضية أساسية تفرق المتكلم عن الفيلسوف تاريخيا ومنهجيا إلى الآن. المتكلم يبدأ يعني يستعمل الكلام وعلم العقيدة لأجل إثبات القضايا الدينية التي أخذها من النص. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرح قضية في آية في رواية، هذه القضية لها نفس عقائدي، إما تعبر عن الآخرة، مباحث المعاد أو مباحث وجود الله سبحانه وتعالى أو غيرها من المباحث العقائدية. طرأت شبهة، قد تكون شبهة عقلية، قد تكون نص معارض، إنه كيف بنجمع بين هذا النص العقائدي وهذا النص العقائدي. وظيفة المتكلم هو الدفاع عن العقيدة أمام الشبهات، واستعمال أي منهج عقلي نقلي حسي ما شئت، يعني هذا الشيء اللي هلأ بيسموه هو عابر للمنهج. المتكلم ما تلزمني بمنهج، أنا وظيفتي دافع عن العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام. بستعمل عقل، بستعمل نقل، تواتر، بدك يا بس أنا وظيفتي. وقد عرف أصلا علم الكلام بهذا الأمر قال في المواقف هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. هذا تعريفنا الرسمي لعلم الكلام. حتى الفلاسفة هذا متكلم عرف علم الكلام. حتى الفلاسفة الذين عرفوا علم الكلام كالفارابي مثلا أيضا قال الكلام ملكة يقتدر أو يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء التي صرح بها واضع الملة، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا علم الكلام وظيفته إثبات العقائد الدينية ودفع الشبه التي تأتي إلى العقائد، لأنه ينطلق من النص. يعني مثلا مالك ابن أنس، تعرفون أحد أئمة المذاهب عند الآخرين، يقول مثلا الاستواء معلوم، الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال بدعة. هي مشهورة عنه، أنه نعني أخذت من النص أن الاستواء معلوم لأنه هو قال الرحمن على العرش استوى. طب كيف؟ ما يلزم التجسيم إذا فهمت بظاهرة، يلزم التركب إذا فهمت. لدرجة في عنده البحث بعلم الكلام أنه لما يقعد بيعبي الكرسي ولا ما بيعبي الكرسي، لأنه إذا ما عبى الكرسي بيصير فراغ أو شو، يعني لم يستوي في هذا الفراغ. موجود البحث بكتبهم، إذا حد عم يضحك يعني عنده البحث أنه هو لما يستوي يعني بيعبي والله لا يعني لهالدرجة. فبقول هو لا، الكيف مجهول والسؤال بدعة. فطبعا هذا متكلم من أهل السنة، بس المتكلمين الإمامية لا، المتكلمين الإمامية أصلا ضلوا يقربوا على الفلسفة، لاتحد نوعا ما الكلام مع الفلسفة على يد المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد. عمل التجريد نصه فلسفة ونصه كلام، طبق الكبريات الفلسفية على صغريات الكلام، فاتحد نوعا ما يعني الصراع الدائر بين الكلام والفلسفة على يد المحقق الطوسي. فينا نعتبر مش انه انتهى 100%، فينا نعتبر انه تراجع الى ادنى مستويات الصراع. هذا المتكلم ينطلق من النص لاثبات العقد. الفيلسوف انطلاقا من برهانه، انطلاقا من منهجه البرهاني، يقول بان المنهج البرهاني عندي يقتضي القطع، يعني أنا بدي أوصل لبرهان قطعي إلى يقين. أنا العقيدة بدي أبنيها على اليقين، واليقين لا يبنى إلا بالبرهان، تكوينا لا يبنى إلا بالبرهان، مش اعتبارا، مش أنه قال لي قررت على البرهان بس هو اللي يعطي يقين، الخبر الواحد ما يعطي يقين، لا، تكوينا. فبالتالي أنا لازم بلش بالبرهان، فأنا مبدأ البرهان العقل القطعي. ما حدا يشكل علي بلكي كان ظني، نحكي برهان، كلنا درس المنطق نعرف شو يعني برهان، يقين بالمعنى الأخص. فالبرهان بيقول لك الفيلسوف أنا ببلش بالبرهان، بوصل للنتائج، بيقول له طيب ممكن النتائج تلتقي مع النص، ممكن ما تلتقي مع النص. إذا التقت مع النص جيد ممتاز، طب البرهان اللي نتيجته لا تلتقي مع النص شو بتقول عنه؟ شو بنعمل؟ نرفع إيدنا عن البرهان ولا بنرفع إيدنا عن النص؟ نرفع إيدنا عن البرهان ولا نرفع إيدنا عن النص؟ أنتوا شو رأيكم؟ أنتوا شو رأيكم؟ ما تنقلوا آراء؟
التناقض مستحيل يكون، مفروض إنه بشكل متناقض ما فينا نقول الأمر.
يعني إذا إجت رواية لنفترض، عم نفترض نحنا وصلنا الدليل إنه اجتماع النقيضين محال، إجت رواية يجوز اجتماع النقيضين، شو بتعملوا؟ شو بتعملوا بهالحالة؟ شو بتعمل قبل ما نكيف؟ ليش بتعمل؟ شو بتعمل؟ ترفع ايدك عن النص. من بيرفع ايده عن النص؟ من كمان بيرفع ايده عن النص؟ شو بتعمل؟ يعني طيب فيلسوف قال مثل قال النص اذا بقدر اقوله وفق قوانين اللغه والاصول والشرع، مثل ما نحن كثير بالاصول من احيانا من اول بسموها دلاله الاقتضاء اذا ما يكن بالاصول، يا تقي يا او نرد علمه الى اهلي، ما ادري نرد علمه الى اهلي، بس بيرفع اليد عن يقيني. اصلا بيقدر الانسان يرفع اليد عن يقينه؟ اذا قدامك في كبايه وقلت لك ارفع اليد عن يقينك انه في كبايه قدامك، تقدر؟ بيقدر الانسان؟ هو امر ليش هو امر اعتباري يرفع ويوضع بيد الاعتبار؟ لا يمكن رفع اليد عن اليقين القطعي، ما حدا يقول لي ظن، ما حدا يقول لي ظن، ما عم نحكي عن الظن. طيب، فإذا إجانا خبر واحد، إذا إجانا دليل من رواية يعارض الدليل القطعي، فبيقول لك الفيلسوف أني أرفع اليد عن الرواية بأولها، ما قادر أولها، أرد علمها إلى أهلها. هذا أحياناً لا، بتكون القضية معكوسة. أحياناً دليلي أنا الفيلسوف بيكون ظني، أو ما عندي دليل، ما عندي دليل، ما تمت المقدمات، وعندي تواتر نص. شو بيعمل بهالحالة؟ تواتر نص، مش تواتر ظهور كمان، إنه الدلالة تامة والسند تام، يعني حتى التواتر مش بحاجة يكون كله تام السند. بهالحالة شو بيعمل؟ بياخذ النص. وهذا اللي عمله ابن سينا بقضية المعاد الجسماني. قال ابن سينا بالشفاء، قال أنا دليل العقلي لم يوصلني إلى جسمانية المعاد، ولكن حيث إن الصادق المصدق صلى الله عليه وآله وسلم قد قال به فأقول به تعبدا. قال بالشفاء موجودة. فبالتالي من الطرفان المسألة، مش إنه إذا البرهان قطعي كذا بقدم البرهان، لا، أحيانا قد ما يكون الإنسان عنده دليل كفيلسوف. أصلا الفيلسوف مش كل، لا تمتد يد البرهان إلى كل القضايا التي طرحها الدين في المتون الإسلامية. البرهان تمتد يده إلى الكليات كما درسنا في المنطق، مش من بكتاب البرهان، مش درسنا أنه من مقدمات البرهان أن تكون كلية، أنه البرهان لا ينتج الشخصيات والجزئيات الحقيقية. فبالتالي لا، بس ما الآيات الروائية، الآيات والروايات طرحت بعض القضايا التفصيلية التي لا يد للبرهان فيها. هون البرهان بيقعد أجنب، لك أنا أصلا خارج تخصصا، ولكن القضايا المشتركة هون. وقد أشار بعض أعاظم الأصوليين، وهو السيد الخوئي قدس سره، إلى هذه القضية، حيث قال ما لفظه: وأما الظن المتعلق بالأمور التكوينية كالظن بأن تحت الأرض كذا أو فوق السماء كذا، والظن بأحوال القرون الماضية، فإنه على مسلكنا من أن معنى الحجية جعل غير العلم علما بخبر الواحد. مارق معكم؟ فإذا قام ظن خاص على قضية تكوينية جاز لنا فقط الإخبار بها ولا الاعتقاد بمضمونه. ما بيجوز لنا الاعتقاد بمضمونه، يعني لا غير مبرر الاعتقاد بمضمونه، لأنه هو ظن، ظن خبر الواحد ظن، وقد تكون دلالته ظنية. كلنا نعرف مش خبر الواحد، مش نحن نبحث شو الدليل على حجية خبر الواحد، ليش عم نبحث عن دليل للحجية؟ ما نحن درسنا انه القطع حجة بنفسه، عم نبحث من جعل حجية للخبر الواحد لأنه ظن. فعم يقول السيد الخوئي الخبر الظني في الأمور التكوينية مش الأمور الشرعية، بالأمور الشرعية ثبت أنه حجة، ما عم نحكي بالأمور الشرعية فقه والأصول، نحكي بالأمور التكوينية يا عقائدية. الظن في الأمور التكوينية والعقائدية لا يعطي اليقين. طيب شو بستفيد منه إذا كان ظن؟ بيقول لك يجوز الإخبار، فيك تقول روية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هيك روية بسند صحيح، ولكن هل إذا عارض البرهان القطعي هذا الظن يقدم الظن على البرهان القطعي؟ أصلا هذا خلاف التكوين البشري، مش خلاف القانون الوضع الاعتبار الشرعي، لا، خلاف التكوين البشري. وأيضا يذكر العلامة الطبطبائي في ميزانه، أيضا السيد الخوئي بمصباح الأصول بيذكر هذا الشيء. حتى السيد الخوئي الشيء الملفت على الهامش أنه بقول القضايا التاريخية نفس الشيء، الظن التاريخي أيضا بقول نفس الشيء. قال العلامة في ميزانه: والذي استقر عليه النظر اليوم في المسألة أن الخبر الموثوق الصدور بالظن النوعي، يعني الخبر الحجة اللي بندرسه بالفقه، من الاعتبارات العقلائية ذات الأثر الشرعي، فتتبع في موارد الاعتبار الشرعي لا في الأمور الاعتقادية. خلاصة الكلام كرمال ما طول كتير، طولت كتير، هو إنه العلاقة بين النقل والعقل هذه نتيجتها، هذه نتيجتها. العقل البرهاني القطعي لا يعارض الظن الروائي، وكذلك الأمر القطع الروائي لا يعارض الظن العقلي. يعني هي مش إنه عم ندلع العقل، هي علاقة بين يقين بالمعنى الأخص وظن، ولما بدك حطه للظن وقدم اليقين عليه. واضح يا إخوان؟ طيب، هذا بالنسبة طبعا هذا البحث طويل الذيل، من أراد التفصيل في المحاورات، محاورات يعني رأي ورأي الآخر يعني في المحاورات، فليراجع كتاب حركة الفكر الفلسفي في العالم الإسلامي للدكتور غلام حسين ديناني، مجلدان، هو من تلامذة العلامة الطباطبائي. حركة الفكر الفلسفي في العالم الإسلامي للدكتور غلام حسين ديناني، مجلدان، موجود PDF، تقدروا تنزلوه على الإنترنت بشكل سهل، موجود عنده تقريبا. هو الكتاب عبارة عن مقالات، كل مقالة 20 صفحة 25 تقريبا، بجزء كتير كبير من المقالات بيعالج قضية النقل والعقل، مش من طرف واحد، جيب لك هول جميع سؤاله وهول جميع سؤاله، بيحكي كل العلاقة المتبادلة بينهم. فإذا الأمر الثاني اللي هو عنوانه في إشارة إلى العلاقة بين العقل والنص أو النقل. الأمر الثالث ضمن هذه المقدمة التمهيدية هو التفريق بين العلوم الحقيقية والاعتبارية، وأيضا هو من المهمات جدا جدا جدا. طبعا العلوم لها عدة تقسيمات باختلاف الاعتبار، تارة نقسم العلوم إلى آلية ونفسية، تارة نقسم العلوم إلى حقيقية واعتبارية. مثلا أحد تقسيمات العلوم أن بعض العلوم حقيقية وبعض العلوم الأخرى اعتبارية، والسر في الفرق بين العلوم الحقيقية والاعتبارية هو سنخ مسائلها. فإن كانت المسائل، مسائل العلوم حقيقية سمي العلم حقيقيا، وإن كانت مسائل العلوم اعتبارية سمي اعتباريا، ومناط حقيقية أو اعتبارية المسائل هو التالي. المسائل العلوم هي عبارة عن قضايا من موضوع ومحمول، موضوعات ومحمولات. مثلا بالأصول، مثلا الأمر ظاهر في الوجوب، قضية محمول الأمر ظهور بالوجوب، عفوا موضوع الأمر ظهور بالوجوب هو محمول. بالمنطق مثلا ندرس مثلا أنه مثلا الشكل الأول من القياس الاقتران الحملي منتج لليقين، موضوع محمول. بكل العلوم، مسائل العلوم هي عبارة عن قضايا ذات محمول وذات موضوع. تحديد هذا العلم إن كان علما اعتباريا أم علم حقيقي يرجع إلى العلاقة بين الموضوع والمحمول. يعني تارة يأتي العلم في مسائله ليثبت مسائله، يعني ليثبت العلاقة بين محمولات وموضوعات القضايا بعلمه، وتكون العلاقة هي بجعل جاعل واعتبار معتبر ووضع واضع، مثل قضايا علم النحو، الفاعل مرفوع، واضح الفرق بين الحقيقة والاعتبار، مش أول مرة بنمر عليه. وضع واضع، يعني لنفترض هيك بيقول، لنفترض إنه إجا واضع اللغة العربية أو المستعمل للغة العربية الأول اللي منه أخذنا القواعد، جعل الفاعل منصوب والمفعول مرفوع، بيختل نظام الكون؟ ما بيختل، هذا علم اعتباري يضعه الناس لمجرد الاعتبار ولمجرد تمشية الحال يعني. فبالتالي العلوم الاعتبارية ما بيكون في بين موضوعات ومحمولات قضاياها علاقة تكوينية، كل علاقة هي باعتبار معتبر، وأن كان هون في دقة، وأن كان الموضوع أو المحمول حقيقي. نحكي عن العلاقة، علاقة اعتبارية. طبعا تعرفوا في اعتبار شرعي وفي اعتبار عقلائي، وفي مثلا اعتبار الشرعي قصة مثلا بيقولوا مثلا الأذان ودخول وقت الصلاة، قد واحد يعتبره حجة إنه الله جعل هذا الأمر، هذا اعتبار ولكن شرعي، له مستند شرعي إلهي. هلا على الخلاف لأنه في بحث عنده. فإذا هذا العلم الاعتباري كعلم النحو هو علم يبحث عن نسب بين المحمولات والموضوعات، تكون نسب بوضع واضع تختلف وتتخلف، ممكن تتغير يعني وإن كانت ثابتة. أما بالعلوم الحقيقية فإن مسائلها تبحث في العلاقة التكوينية بين المحمولات والموضوعات. يعني علاقة تكوينية يعني ليست بيد جاعل، سواء قبلت بهذه النسبة بين المحمول والموضوع أو ما قبلت فيها موجودة، ومتنها الواقع مش متن الذهن. بالعلوم الاعتبارية النسب بين المحمول والموضوع متن الذهن البشري. نحن اتفقنا هيك كالعلاقة بين الرئيس والمرؤوس بيسقط بالانتخابات، ما عادش بيصير رئيس يعني بمجرد الاعتبار العقلي مثل ملكية الأراضي وغيره. أما بالعلوم الحقيقية العلاقة بين المحمولات والموضوعات علاقة تكوينية، يعني ليست بيد جاعل أو بيد واضع. طيب، فبالتالي العلوم الحقيقية تكشف عن الروابط التكوينية بين موضوعات مسائلها. انطلاقا من هذا الأمر لابد من معرفة أن الفلسفة هي علم حقيقة واعتباري. شو رأيكم؟ علم حقيقة ولا اعتبار الفلسفة؟ شو شيخ محمد شو رأيك أنت؟ ليش؟ شو رأيك؟ الفلسفة علم حقيقة ولا اعتباري؟ بناء على التعريف اللي عرفناه هلأ للفلسفة للعلوم الحقيقية والاعتبارية.
لا هي مصطلحات،
يعني بتقول قد تكون حقيقة. لحظة، خلي شو جوابك؟ جواب هيك على نحو الفتوى.
من المصطلحات اعتبار اذا عم نبحث عن العله والوجود هيك حقيقي.
طيب شيخ علي شو جوابك؟
لانه
هيك
كنا عن البرهان والقطع.
نعم
هذا
اكيد
بتكون
ليكون
في
برهان عم بيقال لي ماشي. شيخ باسل بدك تقول شيء؟
لا حقيقي لانه مش اعتبار، لانه اذا ما صدقت بهذه المساله تكوينا
احسن. الفلسفه سياتي ضمن مقدمة الكتاب تبحث عن الموجود بما هو موجود، تبحث عن الروابط التكوينية في العالم وآلتها البرهان، لأنه قد ثبت في مباحث المنطق في كتاب البرهان أن البرهان هو الذي يكشف عن الواقع وأنه هو المطابق للواقع. الفلسفة تبحث عن الواقع، عن الواقع بآلة البرهان المنتج لليقين بالمعنى الأخص المطابق للواقع مثل ما درسنا بباب البرهان. فإذا كانت الفلسفة تبحث عن الروابط الواقعية، هالروابط الواقعية هي مسائلها، فهي علم حقيقي مش علم اعتباري. يعني ما في الواحد يجي يقول مثلا تعون اعتبر أن الشيء يتقدم على أن المعلول قد يتقدم على العلة. مثلا من القضايا الفلسفية العقلية أن المعلول متأخر عن علته، مظبوط؟ أو أن الشيء لا يتقدم على نفسه دوره وغيره. طب فينا هلأ نعتبر إنه لا المعلول فليتقدم على علته؟ هذا الاعتبار يجوز؟ على رأيك فليجتمع. لا يتقدم المعلول على علته مش لأنه المعتبر ما بده، لأنه الواقع التكويني يأبى تكوينا عن ذلك. فبالتالي لأن الفلسفة تبحث عن الروابط التكوينية في الوجود فبالتالي هي علم حقيقي. علم النحو لا يبحث عن الروابط التكوينية في الوجود. طبعا في بحث عندهم علم الأصول، علم الفقه اعتباري حقيقي، في بحث طويل. بدي أجيب لكم مؤيد للكلام، بيقول العلامة طبطبائي في حاشيته على الكفاية يقول القضايا الاعتبارية. هلا مش إذا حاشي على الكفاية متى ما بتفهمش العبارة عادي. يقول القضايا الاعتبارية هي التي محمولاتها اعتبارية، حيث كانت محمولاتها مرفوعة في الخارج لا مطابقة لها في نفسها. مثل لما نقول الفاعل مرفوع ما عم نحكي عن قضية تكوينية حائط أبيض، لما نقول الفاعل مرفوع عم نحكي عن قانون اعتباري وضعه الذهن البشري. طيب ممتاز، هم بلا من. فالبرهان هو سلوك منتج، ومن هون لما كان الفلسفة علم حقيقي وتبحث عن الروابط التكوينية في الوجود كانت أداته البرهان للفيلسوف، لأنه قد ثبت في كتاب المنطق أن البرهان على خلاف الجدل، صناعة الجدل على خلاف صناعة الخطابة على خلاف صناعة الشعر، البرهان هو المنتج لليقين بالمعنى الأخص، لأنه مقدماته ينبغي أن تكون يقينية بديهية إلى آخره، بينة أو مبينة. ولذلك فالبرهان هو سلوك منتج لإدراك العلاقات الواقعية بين الأمور الحقيقية. لا هذا كلام يعني. فواضح؟ هذه المسألة. وعليه يتضح أن الفلسفة من العلوم الحقيقية فلا مسرح فيها إلا للبرهان، لأنه بده يدرس علم حقيقي بده يكتشف الروابط التكوينية. الروابط التكوينية كيف تكشف؟ بالجدل ولا بالخطاب ولا بالبرهان؟ بالبرهان، لأنه هو اللي درسنا بالمنطق أنه هو المطابق. فلا مسرح في الفلسفة إلا للبرهان، بخلاف العلوم الاعتبارية كعلم النحو، حيث أن التمثيل اللي هو مقابل الاستقراء والقياس تمثيل واضح. وأحيانا نخدش حكم لسبب مشابه، حيث أن التمثيل هو الحاضر الأبرز في استدلالات النحويين كما هو واضح، لشبه شو بقوله بالمنظوم بالألفية، لأجل الشبه بيعطي حكم إعرابي، هذا تمثيل، لأنه مبرر له للنحو يشتغل تمثيل. ليش؟ لأنه هو مش علم حقيقي حتى أني حاكمه بالبرهان يجي يقول له طب وإذا شبه، من قال لك أنه كل مشابه يأخذ حكم مشابهه مطلقا؟ يقول لك يا خي مش عم نشتغل علم حقيقي، هذا علم اعتباري فيجري فيه التمثيل. طبعا هي مدرسة البصريين الكوفيين عادة بيحبوا بيحبوش التقنين اللغة علي. طيب هذا الأمر في هذا الأمر بالنسبة إلى الأمر الثالث اللي هو شو عنوان الأمر الثالث، الفرق بين العلوم الحقيقية والاعتبارية. وذكرنا أن الفلسفة هي من العلوم الحقيقية لبحثها عن الروابط التكوينية، وحيث كان الأمر كذلك فلا مسرح فيها إلا للبرهان. طبعا أنا هذه كلها مقدمات تمهيدية، وإلا كل نقطة من النقاط عم بذكرن أنا على نحو استدلال بسيط مع نتيجة أنه هذه أصول موضوع على البحث الفلسفي، يعني مثل ما هو واضح. ولا كل مسألة بدها بحث بقدر أنا أرشدكم لمصادر بحث إذا واحد يوسع. الأمر الرابع في الإشارة الإجمالية إلى بعض أو إلى المدارس الفلسفية في العالم الإسلامي، حيث إن المتن الذي بين أيدينا هو متن فلسفي ليس بمتن كلامي كتجريد الاعتقاد، فلابد من التمهيد بمقدمة بسيطة يسيرة جدا حول المدارس الفلسفية الإسلامية المتعاقبة في التاريخ الإسلامي، متعاقبة في التاريخ الإسلامي. ونقصد بالمدرسة الفلسفية كمان هي نقطة أحيانا البعض بيقع فيها، نقصد بالمدرسة الفلسفية المنظومة الفلسفية المتكاملة التي قدمت منظومة متكاملة. وإلا ممكن نلاقي نحن بعض العلماء من القدماء عندهم آراء معارضة لبعض الفلاسفة، ولكن لا يمتلكون منظومة فلسفية متكاملة، ما أسسوا رأي بالمنظومة، ما أسسوا منظومة جديدة، فلا يقال أن لهم مدرسة. مضافا إلى أنه بالمدرسة الوحدة قد يكون في اختلافات، بالمدرسة الوحدة قد يكون في اختلافات، مثل ما هلا نحن نشوف مثلا بعلم الأصول، نحن إذا من بالتاريخ الإسلامي أو بالتاريخ الإمامي كان في أصوليين وأخباريين، مثلا السيد الخوئي المحقق النائيني والعلام، مثلا المحقق الأصفهاني والعراقي، كلهم مدرسة أصولية بس بيختلف، فقد نجد في مدرسة وحدة اختلافات. طيب هذا لازم ننتبه له. المدارس الفلسفية المتعاقبة في التاريخ الإسلامي هي أولا النظام الفلسفي المشائي المتمثل في الشيخ الرئيس ابن سينا اللي هو رائد هذا، أو فيكم تسموه النظام السينوي، لأنه المشائي يعني نحكي عن أرسطو، هلأ نحن عم نحكي تاريخ إسلامي. النظام السينوي الذي ينتسب إلى ابن سينا واللي هو امتداد إن صح التعبير للمشائية الأرسطية، وبيقولوا عنه مشائي يعني موجود المصطلح، ورائده ابن سينا بشكل أساسي، وهو أيضا تابع للتعليم الفارابي أو للمعلم الثاني الفارابي، بس الفارابي أب ابن سينا، ولكن تأسيس المنظومة بشكل كامل كان على إيد ابن سينا، وله أتباع كثيرون أبرزهم بهمنيار تلميذه، الخواجة نصير الدين الطوسي شارح الإشارات، قطب الدين الرازي المعلق على شرح الإشارات، هذه أتباع المدرسة السينوية المشائية. ثانيا النظام الفلسفي الإشراقي في التاريخ الإسلامي، ورائده شهاب الدين السهروردي الحكيم، تقرأ أحيانا بعض الكتب إنه شهاب الدين السهروردي الحكيم، هذا مش قيد توضيح، هذا قيد احترازي، لأنه في أحد العلماء الإمامية اسمه شهاب الدين السهروردي يكتب في العرفان العملي، عنده اسم شهاب الدين السهروردي، فهذا لا مقصد الحكيم. شهاب الدين السهروردي الحكيم صاحب كتاب حكمة الإشراق تصدى لنقد فلسفة ابن سينا والتنظير لما يخالفها طبعا في بعض الأمور، وله مخالفات ضاربة عموديا يعني نازل الجذور، مش لذلك قيل أن له نظام مستقل، يعني أساسيات البنى السينوي والمشيئي راح هزة، ولكن لم يسلم أمام النقد، ما أخذ رواج كتير لأنه نقده كان يستعمل لغة خاصة هو بالمناسبة، يعني الأنوار الأسفهبدية والشوارق الأنوار ونور الأنوار، عنده مصطلحات، يعني هو ما بقول واجب الوجود، بقول نور الأنوار، فلسفة النور بقولون. أنا بقول إن هذا اللي ذكرته شيخ، لا مولانا أنا اللي قلته بالبداية، هو مدرسة فلسفية لأنه نقد أساسيات النظام السينوي، يعني اللي قام عليها البناء السينوي وأسس حكمة الإشراق، كتبه موجود حكمة الإشراق، حتى عنده نقد على المنطق يعني في التعريف والحدود والرسوم. النظام الفلسفي الثالث هو النظام الصدرائي نسبة إلى الملة صدر المتألهين قدس سره، وهو آخر المنظومات الفلسفية بروزا على الساحة الفكرية الفلسفية مؤخرا، هو توفى بالألف وخمسين هجري، يعني بالقرن الحادي عشر الهجري بالألف وستمية، لما كانت بعد أوروبا عم تطلع من القرون الوسطى يعني، ولذلك هني ما تعرفوا عليه منيح، يعني بكل أوروبا بتلاقي شوي مكتوب عن ملا صدرة، لأنه هني لما طلعوا بالقرون الوسطى كانوا عم يستفيدوا أكتر شيء من العرب والمسلمين، فأخذوا عن ابن سينا وأخذوا فارابي، لما هن طلعوا من القرون الوسطى بعصور النهضة بالقرن السادس عشر كان عصر ملا صدرة، فما استفادوا منه، راحوا على المناهج التجريبية وديكارت كان بعصره. المهم النظام الفلسفي الصدرائي وهو آخر المنظومات بروزا، وأغلب الموجودين، أغلب مش كلهم طبيعة الحال موجودين من الحكماء الآن أو من مدرسي الحكمة أو من المتون التي تدرس في الحكمة هي على مدرسته، أتباعه العلامة الطباطبائي كما هو واضح، الإمام الخميني أيضا قدس سرهم، وغير من الحكماء آية الله الجواد الآملي من الأحياء، صباح اليزدي، آية الله حسن زاد آملي من الأحياء، كل يعني اللي إجوا على هذا الطريق، ولكن لا يعني إنه ما في إله معارضين، يعني أنا أحد أساتذتي من المعارضين للعمق للفلسفة الصدرائية للعمق، يعني ما فيناش نحكي بعض الكلمات اللي يقولها، فبالتالي في معارضين، بل حتى داخل المدرسة الصدرائية في معارضين، القاضي سعيد القمي يعتبر من المعارضين لأفكار عديدة ذكر صدر المتألهين، وأيضا مثلا صدر المتألهين عنده كتاب شرح أصول الكافي، إجا البعض المزندراني علق على شرحه وهو يعني علق إعلابي أسوي يعني، ففي حركة داخل المدرسة الوحدة مثل ما أشرت أنا بالبداية. لا أنا أقول نقد ملا صدرة، كان ناظر بشرحه لملا صدرة، ولسنا بصدد التفريق بين هذه المدارس، نحن مش بصدد التفريق، ما عم نقول شو أساسيات النظام السينوي وشو أساسيات النظام الصدرائي شو أساسيات النظام الإشراقي، مش بصدد، لأنه هذا بده كتير بحث كبير منطقي طبيعي فلسفي، يعني بده بحث كبير، وإنما ذكرنا هذه المقدمة لأن ليعلم أولا وبالذات أن الكتاب الذي بين أيدينا كتاب ينتسب إلى المدرسة الصدرائية، فما نكبر الحجار، هو مش كتاب سينوي ولا كتاب فلسفي إسلامي، هو كتاب فلسفي ولكن هو يسطر المنظومة الصدرائية التي يراها هي الصحيحة وغير غلط، يعني هو مش هكا من اعتبارا عجبته، لا هو يرى أن المدرسة الصدرائية صحيحة والسينوي والإشراقي خاطئة فيما خالفت فيه مدرسة ملا صدرة أي الحكمة المتعالية، فالكتاب الذي بين أيدينا للعلامة قدس سره هو كتاب ينتسب إلى النظام الفلسفي في الحكمة المتعالية، وأن كان للعلامة رأي أراء أحيانا حتى في بعض الكتب موجودة إبداعات العلامة الطباطبائي في الحكمة المتعالية موجود هيك كتاب إله آراء، ولكن هو بالنظام الفلسفي ينتمي لأي نظام؟ حكم المتعالية والصدرة 100%. طبعا أحيانا مثلا ما نشوف أنه قد يوافق المشائيين ببعض آراء ولكن هذا لا يلغي أنه منهج العام هو حكمة متعالية. في الختام في ختام هذا الأمر لابد من الإشارة إلى قضية مركزية مهمة جدا وهي محل لغط، وقد يعني أنا سأشير إليها إشارة عابرة، وهي أنه في مقام التفريق المنهجي في بعض الكلمات بين هذه المدارس وخاصة بين مدرسة المشاء السنوية والحكمة المتعالية، قيل بأن صدر المتألهين يعتمد الكشف والشهود إلى جانب العقل، بينما ابن سينا لا يستعمل إلا العقل البرهاني للوصول إلى النتائج. مش عارف إذا أنتم سامعين هذا الكلام، قد تكونوا منيح سامعين. أني بمحل الإشكال إنه هن الإشكال شو بقولوا صدر المتألهين في فلسفته اعتمد منهجيا على الكشف والشهود ولم يعتمد مطلقا على العقل البرهاني، بينما مدرسة ابن سينا اعتمد على العقل البرهاني، ولذلك في هذا اختلاف منهجي بيناتهم. غلط. غلط في مقامان للبحث الفلسفي. المقام الأول وصول الباحث إلى النتيجة، المقام الثاني إثبات النتيجة التي وصل إليها. مقامان. في المقام الأول يعني في مقام وصولي للنتيجة قال ملا صدر قد تصل إلى النتيجة من خلال إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، تصل إلى يقين، قد تصل للنتيجة من خلال عقل برهاني، قد تصل إلى نتيجة من خلال كشف وشهود علم حضوري، ولكن إثبات النتيجة في الكتب وإثبات النتيجة لا يكون إلا برهانيا، لا يكون إلا برهانيا. يعني أنتم بتتوقعوا مثلا الملا صدرة عم يكتب الكل لقد كشف لي كذا، فيلا اعتقد أنت معقول. قد يذكر مكاشفة، قد يذكر شهود، ولكن لا يعتمد، بيقول هو ولا يحمل كلامنا على مجرد المكاشفة والذوق أو تقليد الشريعة من غير ممارسة الحجج والبراهين والتزام القوانين، فإن مجرد الكشف غير كاف في السلوك. حكم المتعالي الجزء المجلد السابع صفحة 326. فإن مجرد الكشف غير كاف. هو بيقول بيصرح بكلماته أنا بمقام إثباتي للمعلومة لا أستعمل إلا البرهان مثل ابن سينا، ولكن أنا أقول أنه قد يصل الإنسان إلى يقين من خلال مكاشفة بالأصفر. حكم المتعالي هو الأصفر يعني. أسماء دارج يعني اسم الدارج. جزء المجلد السابع صفحة 326. فما منقول أنه والله الملا صدر اللي يعتمد الكشف، شو يعني يعتمد الكشف في مقام التعليم الفلسفي؟ شو متصوفة نحن صرنا؟
لا
أحسن. هو بيقول ولكن أنا كدارس للفلسفة لا يصلني منه إلا البرهان، لا يصلني إلا البرهان منه. وهذه نقطة كما قلت جديرة بالذكر، ولعل كثيرا من الباحثين غفل عنها، وهي أن المنهج الذي يحكم هذه الفلسفة الصدرائية هو المنهج العقلي. وهنا نقطة أهم. دقيقة. في كلام عند ملا في كلام في اختلاف. لك شو أنا ما حكيت أصلا. ابن سينا في دعوة أنه لا يقبل الشهود مطلقا، وأحد أتباعه أو أحد أتباع مدرسة يقول حتى على حتى مش حجة على المشاهد الشهود. في كلام بقول لا، المراجع للنمط الخامس أو للنمط العاشر من الإشارات بلاقي غير هالشيء. يعني فهم ابن سينا مختلف، بتلاقي اثنان. في رأي آية الله حسن زاد عاملي بيقول بصريح العبارة ابن سينا بالنمط العاشر بالإشارات عن يحكي عن أحوال العارفين، أحوال العارفين بيذكر لك إذا قلت شواغل النفس عن الدنيا فإنه ينطبع فيها صور الحقائق العلوية، بيحكي لك عن السير والسلوك العرفان، تلاقي له هالكلمات هذه صياغة ابن سينا بالنمط العاشر من الإشارات في ذكر أحوال العارفين بيذكر هذا الشيء. محقق الطوسي كمان بدقيقة بس، لما نقول المنهج الفلسفي هو العقل البرهاني لا يعني هذا أبدا، هي نقطة دقيقة جدا، أن المقولات والقضايا التي يثبتها الفيلسوف بالبرهان هي فقط بنت العقل، بل قد تكون بنت النص دين. هذه مهمة جدا، لأنه ملا صدرة بقول أنا ما قدرت التفت لهالقضية لولا القرآن، لكن لما التفت لها بالقرآن جبت لها برهان. يعني مش بالضرورة المقولات القضايا الفلسفية تكون هي بس بنات الأفكار، المقولات الفلسفية كثير منها هي بنت النص الديني، لأنه هي التي تطرح بعض القضايا. عمل الشهيد مطهري إحصاء بقول قضايا الفلسفة بزمن أرسطو كانت 3 أو 4، لما فاتت على العالم الإسلامي ببركة حث الإسلام على العلم وطلب العلم والآيات الفلسفية العميقة، صرت تفهم شو قصدي فلسفية، يعني ذات التفكير الفلسفي، بقول زادت أكثر من 100 مسألة. وإلا التشكيك بالوجود ما كانش موجود قبل بهالمعنى. من رؤية للنفس، حقيقة النفس، العلاقة بين البدن والروح، كثير من القضايا كانت هي من إرشادات النص. وأكبر دليل فلسفتنا نحن هني أبناء الشريعة، يعني فلسفتنا المحقق الداماد عنده كتب فقهية وصولية، يعني المعلم الثالث أستاذ ولا ملا صدر، يعني ما كان في بينونة وتناقض بين بين الفيلسوف بشخصيته والشرع. ما كان يقول وصل أنا والله حاسس بأزمة مع النص والشرع، لا، كسر أصنام الجاهلية كتاب ملا صدر هو أصلاً هو ذب عن الشريعة في مقابل الصوفية، بقول هو في مقابل جهلة الصوفية بعبر كتابه كسر أصنام الجاهلية، بخلاف الفلسفة الغربية اللي انطلقت ضد الكنيسة. فلسفة الغربية انطلقت ضد النص الديني، فلسفتنا انطلقت من رحم النص الديني. بقي في هذه المقدمة 3 أمور نذكرها تباعا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. تفضل مولانا. صح صح، قبل المدارس الفلسفية، قبل تأسيس المدارس الفلسفية. من غيره مش مشكلة، من غيره للمصطلح مش هلاس،
هو عقلي عادي،
هذا الأمور موجودة بالعقل، الله زودها فيها ومتفكر فيها بالبرهان. من غير الاسم حطه بداية، هو العلامي زاكي حط بداية الحكمة، حطش بداية الفلسفة. حكمة مصطلح قرآني، من يؤتى الحكمة خلص من يوم ورايح معاش نقول فلسفة. التفكير بس هو طوم عاش نسمي أصول كمان. طوم عاش نسمي أصول. تفكير الفلسفة في البرهان، يعني ليش أنا أحسنت فهمت عليك، لأنه أنا إيش قلت التفكير الفلسفي لتقاطع القضايا، إنه القضايا الموجودة بالفلسفة موجودة بتفكير آخر، لذلك سميت أحسنت. تفضل سيد.
بس معلمنا قال القضايا الاعتبارية ننظر إلى المحمول.
إيه.
ذكرت إنه بالمسائل بالعلوم الحقيقية ننظر إلى الارتباط بين الموضوع.
لا، الارتباط هو الأساسي.
العلاقة
قد العلاقة، مثلا أنت مالك للأرض، الأرض حقيقية وأنت حقيقي، بس الملكية اعتبارية.